يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه قراءة من كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله، وقد بلغت بنا القراءة إلى باب بيع الخيار. وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول، ما حكم هذا البيع الآتي؟ يقول له: أنا أبيعك هذه الناقة، هذه الناقة بعد شهر، إذا كان ثم شهر أو مضى شهر تم البيع، تم البيع بيني وبينك، مثل ما يفعلون في بيع التأجير المنتهي بالتمليك، يقول مرت 4 سنين تملك السلعة، تم البيع. هل يصلح مثل هذا البيع المعلق بزمن؟ ولما؟ تفكر فيما درست. ليش يقول له بعد شهر إذا مضى أنا أبيعك، ويقول خلاص قبلت، مضى شهر هات سلعة خذ فلوسك. فهل يصح هذا؟ يصح؟ لا. لا، اشترط حملانه، تم البيع، لكن اشترط حملانه المدينة، هذا شرط في بيع لا يعود على البيع بالنقد. نعم، لا يصح. أي ما وجه الجهالة في هذا؟ جيد، أحسنت، لأنه بعد شهر لا يدري حالها لأي شيء صار، فقد تصبح هزيلة، وقد تصبح مريضة، وقد فلذلك لا يصلح البيع المعلق، البيع المعلق لا يصلح، البيع المعلق. جيد. بالأمس يسألني شخص يقول: تعاقدت مع شركة على أن أكون مساهم بسهم في الشركة، لكن يترك هذا السهم من غير بيان، يعني نسبة كم، حتى يعني يقبض أو يتم الصفقة، حتى يتم الصفقة يقول: ترى نسبتك الصفقة الفلانية كانت 1/10%. فما حكم هذا البيع؟ يعني يجوز؟ يقول الآن البيع، يقول له: كم نسبتي؟ يقول: ما حدد لك، لما تعقد الصفقة حدد لك. جهالة. فلابد من البداية يقول له: ترى لك 0.25%، 30%. وقد حصل مني أني ذهبت إلى بنك الراجحي قلت استثمر مالي عنده لأنه فتح صندوق تجارة. فذهبت أسأله فقال تحط عندنا 40. قلت نسبتي إذا شاركت معكم كم في المئة؟ يقول لا، النسبة اتركها لنا حتى تتم الصفقة. هذا جهالة لا يصلح. لابد يذكروا لي في البداية كم هي النسبة حتى أدخل على بينة. البيعان بالخيار، وأنا سأشتري حصة، سأشتري حصة، أنا بائع، أنا مشتري عفوا وأنت بائع، لابد تبين لي هذه الحصة وكم ثمنها وكم نسبتي. أما تقول بعد، هذه جهالة. والنبي نهى عن بيع الغرر والمخاطرة. نعم. طيب، إيه حدد لك. إذا ربحنا فلك واحد في العشرات، إذا ربحنا يعني في الربح، ولا شك ما يشترك معه في الربح خسارة، لكن يقول نسبة 1% يعني إذا ربحنا، لأنك أنت مساهم معك كذا وكذا، وكل إنسان منهم قد عرف نسبته. طيب، ما حكم اشتراء ما في بطون الإناث من الإبل؟ يقول ولد الناقة هذا ليس حبل الحبلة، حبلها فقط الأول، النتاج الأول. ما حكم بيع النتاج الأول للثاني؟ فالنهي جاء عن حبل الحبلة، لكن إذا كان النتاج الأول مباشرة، نعم النتاج الأول مباشرة، تحتاج إلى نظر الجنين. يقول أول جنين لي 7000، لا يجوز. ليش؟ لأنه لا يعرف، جهالة. طيب، النهي عن بيع حبل الحبلة، هي العلة الجهالة، فصار تنبيه حبل الحبلة بالأعلى على الأدنى. هذا باب في الأصول، تنبيه الأعلى على الأدنى. نعم، وأحيانا يكون فيه تنبيه الأدنى على الأعلى، ولا تقل لهم أف، يعني لا تضربهم. ما يجي واحد ظاهري يضرب والديه صباح مساء، فإذا انكرنا عليه قال أنا قلت أف، ما قلت أف. يقال نبهك بأف على أن ما أعلاه من المشاتم والضرب أشد، هذا تنبيه أدنى على الأعلى، تنبيه الأدنى على الأعلى. طيب، الشيء الثاني، ما حكم أن يبيع عشرة كراتين محفوظة بالوصف بالوصف على البرنامج، يعني النموذج مطابق لها؟ نعم، ويأتي بالأعدال على البرنامج. خلينا نشوف الأخ، يجوز. طيب، إذا تم البيع على البرنامج ثم فتحوا السلع فقالوا ندمنا والله ما ضمناها هكذا، فما الحكم؟ إذا كانت الطابقة معها يلزم البيع. صحيح، الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة البز أو الرقيق، فيسمع به الرجل فيقول لرجل منهم من المشتركين هؤلاء: البز الذي اشتريت وهو نوع من القماش أو من فلان قد بلغتني صفته وأمره، عرفته وصفه على البرنامج يعني، فهل لك إن أربحك في نصيبك كذا وكذا؟ فيقول نعم، فيربحه ويكون شريك للقوم مكانه، فإن نظر إليه رآه قبيحا واستغلاه، وبعد مع أنه باع على الوصف استغلاه، فما حكم هذا البيع؟ قال مالك لازم. طيب ما هو بيع المرابحة؟ ما هو بيع المرابحة؟ نعم، واحد بيع المرابحة المرابحة درسناه في الموطأ، داع عرف العصر الذي درسناه في الموطأ، أن يبين له رأس مالها، يقول هذه بخمسين ألف، نعم، وسأربح فيها عشرة، أو بكل عشرة من الخمسين ألف دينار، أو نسبة 2% من الخمسين، 2.5% من الخمسين سأربح. كل هذا بيع جائز، كل هذا بيع جائز. طيب لننتقل الآن قبل أن نقرأ سنة النسائي، طيب، إلى باب بيع الخيار، إلى باب بيع الخيار. نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا. قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين،
آمين،
وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في كتاب البيوع باب بيع الخيار.
نعم.
قال رحمه الله عن نافع،
نافع مولى بن عمر ثقة ثبت،
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار.
نعم. هذا الحديث متفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم، وإسناده في الموطأ مروي بأصح الأسانيد عند العلماء، مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وفيه من الفقه والعلم قوله: المتبايعان هما البائع والمشتري، فلماذا غلب البائع على المشتري؟ ما قال المشتريان، قال البائعان، المتبايعان. في اللغة تعرفون أنه إذا قرن شيء بآخر نظر إلى الأشد فلقب به، فيقال في التمر والماء الأسودان، وهنا يقول المتبايعان. الأصل أن السلع عند من؟ عند البائع. الأصل أن السلعة عند البائع، فعلى كل حال سمي بالمتبايعين، البائع والمشتري. الثاني قال: كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، يعني إذا اشترى المشتري ابتاع من البائع سلعة وقال بعني هذه الناقة، فقال بعتك. فاختلف العلماء حينئذ متى يلزم البيع. فذهب الشافعية والحنابلة أن العقد إذا كان فيه الإيجاب والقبول هما فيه بالخيار بين الفسخ والإمضاء، أو بين الإمضاء والترك ما دامهما في المجلس، مجلس العقد، فيكون لكل من العاقدين الخيار في فسخ العقد ما دامهم مجتمعين في المجلس ولم يتفرقا بأبدانهما. والدليل حينئذ قوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. القسم الثاني من أهل العلم وهم الحنفية والمالكية قالوا يلزم العقد بالإيجاب والقبول ولا يثبت خيار المجلس، لأن الله عز وجل أمر بالإيفاء بالعقود وهذا عقد، والخيار منافي لذلك، أليس عقد؟ نعم، أليس حصل التراضي إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والتراضي يحصل بالإيجاب والقبول. والصحيح ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية أن العقد يلزم بالتفرق وإن تبايعا، لقوله المتبايعة، يعني حصل منهم البيع، لأنه قال المتبايعة كل واحد منهم بالخيار، المشتري والبائع له الفسخ على صاحبه ما لم يتفرقا. فحينئذ رد أولئك أن التفرق هو إتمام البيع، وهذا خطأ، الذين قالوا بأن المجلس لا يلزم بالخيار، قال ينعقد، فحرروا التفرق بأنه لا يلزم يكون بالبدن، كما قال الله تعالى وإن يتفرقا يغني، فهم يقول لها أنت طالقوا في المجلس معها ومع ذلك متفرقين. فلا يلزم من التفرق بالبدن. والصحيح كما ذكرنا قول الحنابلة والشافعية أنهما ما داما في مجلس واحد فإن لهما الخيار البائع والمشتري. ويدل على ذلك عمل راوي الحديث، والراوي أدرى بمرويه، فراوي الحديث وهو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا تبايع مع شخص فإنه يترك المجلس بخطوات، كي يتم البيع. والراوي أدرى بمرويه، نعم، لكن أولئك قد يردون على هذا بحديث ولا يحل له أن يفارقه ليستقيله، ولكن نقل ابن عبد البر اتفاق العلماء على نكارة هذا الحديث وأنه لا يصح، وهو أنه قال لا يحل له أن يتفرق عنه لكي يستقيله، فهو عمل راوي الحديث. إذن الصحيح أنه إذا تفرق عنه يتم البيع. ما أدمنت وعابوا على أبي حنيفة تركه الأخذ بظاهر هذا الحديث، فإنه كان يرى أحاديث الآحاد المخالفة للأصول عنده لا يعمل به. قال ابن عبد البر وهذا أكثر معيب عليه، كان يقول هنا أفرأيت إن كان في سفينة أي شيء يصنع. نعم لحظة، فلا يرد الحديث بأرأيت. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه أو غيره إذا قيل له أو إذا قرر سنة فقال مثلا السنة تقبيل الحجر الأسود أو استلامه، قال أرأيت إن كان زحاما، يقول اجعل أرأيت في اليمن أو عند ذاك الكوكب. ومشى على هذا أهل الحديث، حتى سئل من أهل الحديث العلامة الألباني عن سنة ترك التنعم في القبور أو ذكرها، والنبي أنكر على المنتعل في القبور. فقال رجل في المجلس أرأيت يا شيخ ناصر لو كان هناك حر في الأرض أو شوك في فرق بين السؤال لذهاب الإشكال والطرح للتشكيك في مبدأ الحديث ومتنه. فهمت الفرق؟ أنا أذكر لك أمثلة الآن. لو قال لك إنسان بظاهر حديث رد المصرات والتي ربط مخاليفها ليسمن ضرعها، ردها وصاع من تمر، فقال لقائل كيف يردها وصاع من تمر؟ أليس الحليب الذي أخذها يكون أكثر من التمر؟ فإذا طرح طرحا يناهض الحديث من الآراء فيقال اجعلها في اليمن أو عند كوكب زحل، ابعد عنا برأيك هذا الذي تناهض به الحديث. لكن إن كان من جنس استشكال الملائكة لطلب العلم كما كانت عائشة تفعل ولا ينكر عليها النبي، فقال النبي من حوسب عذب كما في صحيح البخاري. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ لا تريد بذلك معارضة الحديث، تريد رفع الإشكال لطلب العلم. فقال لا تعارض، أو كيف نجمع بين التعارض؟ هذا معنى سؤالها. فبين النبي لا تعارض لأن ذلك محمول يعني على العرض، قال ذلك العرض. أما من حوسب على معنى المناقشة، شوف كيف النبي شق لنا الطريق، أن هناك شيء اسمه جمع بالأحاديث هو شق لنا الطريق. أما من نوقش عذب، بذا يعني تجمع يا عائشة بين قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسير، بين قوله من حوسب عذب وبين قوله نعم فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أنه ذلك محمول عرض.
وهذا محمول على النقاش والتشديد في في الحساب، فإنما يشد عليه في الحساب ونوقش يعذب، نسأل الله العافية. وأما العرض فعلت عبدي يوم كذا كذا وكذا، فعلت يوم عبدي ويسترها عليه، هذا العرض، هذا حساب اليسير، فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. طيب، فلو ألجأك الأمر، لو ألجأك الأمر كأن تكون في قرقور، أتدرون ما القرقور؟ إذا قلنا هو القارب الصغير، فقال بعتني السنارة هذه جيدة، قال بعتك، قال قبلت، فهو معه في نفس القرقور في إيش؟ في مكان واحد، وبعد 3 أيام وصلوا للشاطئ، أول ما وصلوا قفز وصار يجري عن المكان، ما تتم البيع؟ لا، لا يزال في المجلس، ما دام أنهم في المجلس قدر الله أن الله أعطاهم خيار، سبحان الله أعطوا الخيار خلاص، المصلحة قد تكون، فما دام النبي قال ما دام أنهم في المجلس خلاص الخيار ثابت لهم، إما باختيارهم أو بغير اختيارهم. فلماذا نناهض الحديث بأرأيت؟ الأصل باقي معنا أنه بالخيار، ما لم يتفرقا. وذلك يذكر بعض السلف أنه بتاع فرس أو شيء، وسبحان الله يعني أرجعوا الأمر من ظلام هنا وظلام هنا أن يبقى مع صاحبه يومين أو يوم، فاستفتى فقال الخيار باقي لك ما دامك في المجلس، خاف روح ظلام إلى آخر، خلاص مع صاحبك في الخيار، خفت من ظلام ما خفت، المجلس ألجأك، اسمك في مجلس، ثابت الخيار لك حتى تتفرق، لنص الحديث حتى يتفرق. نعم، وما التحايل أن يقول وليني دبرك، ولي دبره وأنا ولي دبرك، تم البيع، هذا رأي، لأنه لا يزال في إيش؟ في مجلس العقد. أما إذا أثبت الخيار إلا بيع الخيار، قال شوف أثبت لك الخيار 3 أيام فله ذلك، واختلفوا في مدة الخيار، وأصح ما سمعت أنه 3 أيام لحديث إيش المصرات في صحيح مسلم، فإنه قال وهو بالخيار 3 أيام، قال بعضهم طول السنة، وقال بعضهم 3 أيام، قال بعضهم 5 أو كما قالوا. وأنا أذكر اشتريت من شخص طير نادر وفكرت أبيعه، فسبحان الله مع كونه عاميا قلت الخيار بيني وبينك 3 أيام، سبحان الله فائدة الخيار اختبار السلعة، اختبار السلعة، فهميت أن أبيعه، لكن تبين لي أن هذا الطير مفسد، فكلمته قلت رجع، قلت له رجع لي نقودي ما زلنا في مدة الخيار، خذ طيرك، فأخذ ورد ماله. ففائدة الخيار وثبوته أن تختبر السلع، خاصة الأيام هذه في عالم السيارات يكثر الغش ومخادعة. نعم، يعني قبل لا يجي البيع ويكب في ربما مكينة التشغيل منظف، تبدو صافية، تسمع النعومة في صوتها، ثم يتم البيع بعد ساعات تبدأ تتارجح وغير ذلك. الخيار يبين لك ذلك. طيب، اقرأ كمل.
قال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر مفعول معمول به فيه.
نعم، ما يحفظ مالك شيء في مدة الخيار، رحمه الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال رحمه الله أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما بيعتين تبايعا فالقول
بيعين،
أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادان.
نعم، هذا إسناده في الموطأ ضعيف. نعم، ضعيف إسناده، لكنه مروي عند الترمذي وغيره في جامعه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومعناه أنه على ظاهر كما عند الترمذي بحديث ابن مسعود قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار. واختلف العلماء في ذلك، فبعضهم رأى أن المشتري بيمينه وبعضهم رأى أن البائع بيمينه. الذين قالوا البائع قالوا أصل السلعة عنده ولم تنتقل، أن الأصل يعني عنده، واللي قالوا المشتري قالوا انتقلت. وحتى نعرف ذلك، يعني ماذا يصنعان البيعان؟ يقول: أنا اشتريتها بألف، الآخر يقول بألف خمسمائة. فيبدأ البائع كما نص أهل العلم فيحلف، فيقال للمشتري هو حلف، فحينئذ يكون القول قول البائع بيمينه. فإذا حلف المشتري لا، يقول: أنا ما أخذتها بألف، أنا أخذتها بألف ثمانمائة. فإذا حلف تراد البيع، هذا حلف وهذا حلف، يتردان البيع، البائع والمبتاع، فالقول قول البائع، القول قول البائع. وهذا ظاهر الحديث أنه يكون قول البائع قيل بيمينه، ثم الثاني يوجه له اليمين، فإن سكت قضي بكلام من البائع، فإن حلف فإنهما يتردان السلعة لأنه تساقط يمين هذا بيمين هذا، يتساقط. طيب، أكمل.
قال مالك رحمه الله: في من باع من رجل سلعة فقال البائع عند مواجبة البيع: أبيعك على أن أستشير فلانا، فإن رضي فقد جاز البيع، وإن كره فلا بيع بيننا، فيتبايعان على ذلك، ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع فلانا، إن ذلك البيع لازم لهما على ما وصفا ولا خيار للمبتاع، وهو لازم له إن أحب الذي اشترط له البائع أن يجيزه.
نعم، هذا واضح. يقول مالك رحمه الله: في من باع من رجل سلعة فقال عند مواجبة البيع: أبيعك هذه السلعة، يعني الناقة مثلا، ب10,000، لكن اصبر. نعم، بعتك هذه السلعة على أن أستشير فلان، فإن رضي فقد جاز البيع، وإن كره فلا بيع بيننا، فتبايع على ذلك. الآن لما انعقد الأمر وقال بعتك واشتريت، وعلق الأمر على من؟ استشارة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. ثم ندم المشتري قبل أن يستشير البائع فلان، ندم ذلك البيع بأصل ما حصل بينهما من تعاقد، قد صح، ولا خيار للمبتاع للمشتري، وهو لازم له إن أحب الذي اشترط له البائع أن يجيزه، هذا على معنى الإقالة، إن أحب أن يقيله فالحمد لله، وإلا إيش فلا. أكمل. قال مالك الأمر.
قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل، فيختلفان في الثمن، فيقول البائع: بعتكها 10 دنانير، ويقول المبتاع: ابتعتها منك 5 دنانير. إنه يقال للبائع: إن شئت فأعطها للمشتري بما قال، وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت.
لأن الأصل بدأ بيمين، للأصل السلعة
في يد البائع.
نعم.
قال: فإن حلف، قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع، وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت، فإن حلف برئ منها، وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه.
نعم، وحينئذ يتساقط يمينهما إذا حلف كل واحد منهما، لكن إذا بقي فقط البائع حالف وسكت المشتري فالقول قول البائع، لأنها هي الأصل، أصل السلعة عنده، فيقبل بيمينه. ننتقل لدراسة النسائي.